بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الدكتور محمد حسين في كتابه الإسلام والحضارة الغربية الفصل الثاني التغريب: لم ينتهي القرن التاسع عشر إلا وقد عظم شأن الاستعمار الغربي واستفحل.
لم ينتهي
نعم
القرن
التاسع عشر.
يا الله، القرن التاسع عشر نهايته لها 115 سنة تقريبا. نعم.
قال: وسقطت أكثر الدول الإسلامية تحت سيطرته أو نفوذه، وبذلك دخلت صلات الإسلام والمسلمين بالحضارة الغربية في طور جديد، وأصبح فيها تأثير هذه الحضارة الغازية أكثر قوة وفعالية.
لا حول ولا، إنه البلاء العظيم. نعم.
لأنها انتقلت من الجاليات الأجنبية التي استقرت في بلاد المسلمين وأصبحت تحيا بين ظهرانيهم وتعيش في قلب بلادهم وتقدم نموذجا حيا لأنماطهم الفكرية والاجتماعية يسري من طريق المشاهدة والتقليد، وفرضت الدول الغربية الغازية لغاتها وثقافاتها في البلاد التي احتلتها تيسيرا على الغربي المستعمر في التعامل من ناحية، وتمهيدا لمحو طابع المستعمرات الشخصي وامتصاصها من ناحية أخرى.
الله أكبر، الله أكبر. مسخ، يريدون مسخ العالم الإسلامي، مسخ البلاد الإسلامية، يريدون إفساد عقائدهم، إفساد أخلاقهم، تغيير عوائدهم. صهر، يريدون صهرهم في التبعية، يكونوا أتباعا لهم، مقلدين صغار. هذا هو الذي جرى. لا إله إلا الله. ولا يزال هذا البلاء جاري، وإن يعني رحل الاستعمار كما يقولون، رحل الاستعمار العسكري، لكن هو الآن باقي استعمار فكري، بل واستعمار عسكري، لكن بأسلوب آخر، بواسطة الأمم المتحدة. نعم.
أحسن الله إليه. قال: ومضت سياسة إرسال المبعوثين.
نعم.
ومضت سياسة إرسال المبعوثين من هذه البلاد في طريقها، ولكنها لم تعد حرة في توجيهها، فقد أصبح العدد الأكبر منها يوجه نحو الدول المتسلطة، وأصبح أكثرها يوجه توجيها أدبيا أو فلسفيا أو تربويا بل إسلاميا في بعض الأحيان، يتلقون فيه أصول البحث في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي عن المستشرقين من الغربيين، صحيحهم إن وجد وسقيمهم وما أكثره، وصارت المجالات الصناعية والخبرات الفنية وقفا على المستعمرين الأوروبيين الذين حولوا المستعمرات وأهلها إلى مزارع ومناجم وعمال لإنتاج المواد الأولية، وأصبح التعليم في داخل هذه البلاد يجري على تخطيط عربي رسمه الاستعمار وأشرف على تنفيذه بنفسه وبأيدي صنائعه من الأصدقاء والعملاء، وبذلك ظهر في معجم السياسة والحضارة ما يسميه الغربيون ومفكروهم
ما يسميه الغربيون
ومفكروهم بالوسترنايزيشن، وما يمكن أن نسميه بالتغريب، أي طبع المستعمرات الآسيوية والإفريقية بطابع الحضارة الغربية. وجهود الاستعمار في هذا تشمل المسلمين وغير المسلمين من أهل المستعمرات، ولكن جهدهم الأكبر وعنايتهم الأوفر كانت للمسلمين بخاصة، لارتباط حياتهم في مختلف مناشطها بالدين. لم يكن هدف الاستعمار من نشر حضارته هو تمدين البلاد التي استعمرها كما كان يتشدق به ويزعمه.
لم يكن
لم يكن هدف الاستعمار من نشر حضارته هو تمدين البلاد التي تمدين أحسن الله إليكم. لم يكن هدف الاستعمار من نشر حضارته هو تمدين البلاد التي
تمدين الله يكبر.
أحسن الله إليكم. لم يكن هدف الاستعمار من نشر حضارته هو تمدين البلاد التي استعمرها كما كان يتشدق به ويزعمه، ولكنه كان يقصد بذلك إزالة الحواجز التي تقوم بينه وبين هذه الشعوب، وهي حواجز تهدد مصالحه الاقتصادية وتجعل مهمة حراستها والمحافظة عليها صعبة غير مأمونة العواقب. كانت هذه الحواجز الناشئة عن الاختلاف في الدين وفي اللغة وفي التقاليد والعادات سببا في إحساس الوطنيين بالنفور من الأجنبي المحتل، وفي إحساس المستعمر بالغربة، بل الشعور بالخطر الذي يحيط به ويتهدده في بعض الأحيان. وكان هذا الإحساس بالغربة والخطر أعظم ما يكون حين يتعامل المستعمر الغربي مع المسلمين، ذلك لأن الإسلام لم يكن مجموعة من الطقوس الدينية وحسب كما هو الشأن في غيره من الأديان، ولكنه كان حضارة كاملة يحملها الإسلام حيثما ذهب، لها لغتها التي لا يصلح التعبد بغيرها، ولها قيمها وقوانينها التي تمتد وتتغلغل لتشمل سائر احتياجات الأفراد والجماعات في سلوكهم وفي معاملاتهم وفي نشاطهم الفكري والفني والعاطفي على السواء. فلم يمض على ظهور الإسلام قرن حتى كانت النظم الإسلامية حضارة كاملة يحملها الإسلام معه حيثما ذهب، ليس فيها ثغرة أو فجوة. وقد كان هذا هو السبب في وحدة الحضارة الإسلامية.
لا إله إلا الله. الحضارة يا أخوان، الحضارة يعني ازدهار الإسلام ليس هو بالمظاهر، مظاهر الحضارة يعني المتعلقة بالعمران والمتعلقة بالإدارة وأنظمة الدولة يعني الكبيرة. أعظم ازدهار حصل للإسلام والمسلمين هو في عهد الخلفاء الراشدين، ولا سيما في خلافة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. هذا أعظم ازدهار مر على الإسلام والمسلمين، ثم الخليفة الراشد عثمان، وفي عهد علي ومعاوية دون ذلك، ثم صارت الأمور بين مد وجزر. تارة يكون للمسلمين يعني عزه وشيء من القوة والاعتدال والاستقامة، وتارة يحصل الانحلال ويحصل تغلب أهل الشر، وجرت في التاريخ أحداث وأحداث وأحداث، والله المستعان. وعلى كل حال، لكن الذي يجب أن يعلم من دين الإسلام الذي هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم دين شامل، ليس قاصرا على يعني جانب من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان، لا، بل هو شامل كما يقال لعلاقة الإنسان مع ربه في العبادات والعلاقات البشرية، في المعاملات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كل هذا الإسلام محيط بها. وأبرز يعني وأهم ما يجلي هذا ما دون في الفقه الإسلامي من أوله إلى آخره، فيه العبادة، فيه المعاملة، فيه النظام، فيه الأحكام، فيها السياسة، فيها السياسة الداخلية والسياسة الخارجية كلها. لكن طابع الإسلام إنه لا يساير الأهواء، هذا هو المهم، ما يساور أهواء الناس، إنما هو يقوم على إقامة العدل، إقامة الحق في جميع النواحي. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وقد كان هذا هو السبب في وحدة الحضارة الإسلامية وفي قوة الرابطة التي تجمع أفرادها على هذه الحضارة، والتي تذيب ما بينهم من فوارق الجنس واللغة والمكان، بل تذيب الفوارق الناشئة عن اختلاف الزمان، لتضم هذه الأمة في وحدة كونية ترد آخرها إلى أولها وتجمع حاضرها وماضيها، بسبب ثبات القيم الإسلامية وقدرتها على الاستجابة لحاجات الحياة في تقلباتها وتطوراتها، وبسبب ثبات لغة هذا الدين ومرونتها التي مكنت للمسلم المعاصر
حسبنا الله.
أن يقرأ القرآن وأن يقرأ ما كتبه فقهاء المسلمين وأدباؤهم وشعراؤهم وفلاسفتهم وعلماؤهم على امتداد تاريخهم الطويل، دون أن يحس الغربة أو تصده صعوبة في التعبير أو تغير في الذوق الفني واللغوي. فكأنما أنزل القرآن اليوم، وكأنما بعث شعراء الماضي الغابر وأدباؤه وعلماؤه، فهم يخاطبون هذا الجيل بما كتبوه وما أنشأوه. ونشأ عن ذلك كله هذه الرابطة الإسلامية القوية التي حار الغربيون في تعليلها وكلت حيلهم وقصرت وسائلهم عن تفتيتها.
إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم، الأخوة الإيمانية تربط بين كل مسلم ومسلمة في أدنى الأرض وأقصاها، بين جميع المسلمين وفي التاريخ. يعني هناك الولاء والحب والإخاء والشعور بالرابطة بين المسلمين في ماضيهم وحاضرهم. أول الأجيال الصحابة، ثم من بعدهم، ثم من بعدهم، وهكذا شعور أخوي ورابطة أخوية إيمانية. سبحان الله العظيم. ثم يعني من آثار الاستعمار كما قدم الشيخ محمد رحمه الله، محمد حسين، في هذا الكتاب، إن أول ما جاءوا به ترسيخ يعني الدعوة إلى الوطنية وتعظيم هذا الأمر، مما يعني أحدث علاقات وروابط جاهلية. رابطة الوطن هذه فاصل تجعل بين أهل الوطن الصغير أو الكبير رابطة أخوية، يجري التعامل ويجري الولاء على أساسها، الولاء والحب والاهتمام والعناية، شيء من هذا القبيل. نعم.
السلام عليكم. قال: فهي وحدة لا وجود لها في غير الإسلام من الأديان، تدعو تركيا إلى إنشاء سكة حديد الحجاز قبل الحرب العالمية الأولى، فتنهال التبرعات المالية من شتى بلاد المسلمين من أندونيسيا إلى مراكش، ويفرض الغربيون على تركيا شروطا ظالمة بعد الحرب العالمية الأولى، فيثور المسلمون في الهند ثورة عنيفة تفزع الإنجليز، ويموت الزعيم الهندي المسلم مولانا محمد علي في لندن أثناء دفاعه عن الإسلام في أعقاب الحرب العالمية الأولى، فيدفن في القدس الشريف حسب وصيته، وتتوالى الأنباء بمحاولات فرنسا السافرة بين الحربين العالميتين بين الحربين العالميتين الأولى والثانية للقضاء على الإسلام وعلى اللغة العربية وتشجيع القومية البربرية في مراكش، فتهتز لذلك بلاد العرب والمسلمين، وتزداد جرائم إيطاليا الوحشية في ليبيا، فينهال المتطوعون من شتى بلاد المسلمين للمشاركة في الجهاد بأموالهم وأنفسهم، ويستشهد عمر المختار في هذا الجهاد، فيرثيه كل شعراء العرب، ويبكيه كل المسلمين في أندونيسيا والهند، ويزداد خطر اليهود في فلسطين، فيشغل الرأي الإسلامي العام بذلك، ويتطوع للدفاع عنها مسلمون من شتى البلاد، ثم تقاطع الحكومات الإسلامية الدولة الداخلية الدخيلة المغتصبة من بعد. وزاد في قوة هذه الرابطة نشاط الدعوة إلى الجامعة الإسلامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وهي دعوة صادفت استجابة قوية عند كل المسلمين، ودعمها الشعور
بخطر الجامعة الإسلامية. هي المطلب، الجامعة الإسلامية يعني تجمع بين المسلمين، أما جامعة عربية هذه جاهلية، الجامعة العربية جاهلية لأنها مبنية على القومية بقطع النظر عن الدين، هي تجمع بين يهودي ونصراني ومشرك ووثني ومسلم، جامعة عربية يعني كأنها تعود بالناس إلى ما قبل الرسالة، جامعة عربية، وهي صنيع من عمل المستعمر، هم الذين اقترحوا حتى يعني دعوة ظاهرها يعني زين في عند ناقصي العقول، فحقيقتها باطلة فاجرة. ايش الكلام؟ قومية الجامعة العربية؟ ليش المسلمون اذا تصير جامعة عربية وجامعة فارسية وجامعة أردية وجامعة، هذه يعني معناها تقوم على العنصرية، عنصر الوطن ولا العنصر القومي. ولهذا الإيرانيون وإن كانوا يرفعون شعار الإسلام زورا على مذهبهم الباطل، فهم نزعتهم قومية فارسية، ولهذا يعتمدون التاريخ القديم، يحتفلون بتاريخهم كما يفتخر الجاهليون من المصريين بتاريخهم القديم الفرعوني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهي دعوة صادفت استجابة قوية عند كل المسلمين، ودعمها الشعور بالخطر المشترك أمام الزحف السياسي والاقتصادي الذي يهدد المسلمين بالفناء، فتزايد عدد الصحف التي تدعو إلى الجامعة الإسلامية تزايدا ظاهرا قبل الحرب العالمية الأولى، وكان عددها في سنة 900,000 لا يزيد عن 200 صحيفة، فبلغ عددها سنة 96,000 500 صحيفة، ثم زاد في سنة 14 900,000 على 1,000 صحيفة حسب إحصاء لوثروب ستودارد في كتابه حاضر العالم الإسلامي. لذلك كله كان شعور المستعمر الأوروبي بالغربة والخطر أقوى ما يكون حين يواجه هذه الأمة الإسلامية في مختلف بلادها، ولذلك كانت برامج التغريب موجهة إلى الإسلام والمسلمين بنوع خاص، وكثرت الكتب والمؤتمرات التي تبحث في تاريخ الإسلام والمسلمين وفي مشاكلهم المعاصرة وتطورهم الفكري والحضاري. وكان يزيد في هذا الشعور بالغربة والخطر أن تاريخ الإسلام والغرب حافل بالصراع منذ ظهور الإسلام، وأن الصلة بينهما كانت صلة جهاد وعداوة دائمة. توسع الإسلام على حساب الإمبراطورية البيزنطية في الشام وفي آسيا الصغرى وفي شمال إفريقيا، وظلت الحرب قائمة بينهما على امتداد التاريخ حتى بلغت قمتها في الحروب الصليبية، ثم بلغ مد الإسلام غايته حين احتل العثمانيون عاصمة الدولة البيزنطية ومقر كنيستهم سنة 43,500 ميلادية، وغيروا اسمها إلى إسلامبول أي دار الإسلام.
إسلام؟
إسلامبول.
إسلامبول. إسلامبول. نعم.
أي دار الإسلام، واتخذوها عاصمة لدولتهم التي توغلت في أوروبا، وكادت تكتسحها حين هددت فيينا سنة 29 وخمسمائة وألف، وظل هذا التهديد قائما حتى 83 وستمائة وألف، ودار الصراع بين الإسلام وأوروبا منذ القرن الأول الهجري على الأرض الأوروبية من طرفها الغربي حين سقطت الأندلس في أيدي المسلمين، وأصبحت من بعد مقرا لخلافة أموية ولحاضرة مزدهرة لا تزال آثارها الباقية تشهد بأمجادها. ثم كانت المذابح الوحشية التي تولت فيها محاكم التفتيش المسيحية إبادة المسلمين عقب هزيمتهم في الأندلس، والأوروبي بعد ذلك لا يعرف عن المسلمين إلا ما قرأه من الأكاذيب التي تشوه صورتهم في أذهان المسيحيين، والتي تشيع في كل ما كتب والتي تشيع في كل ما كتبه الغربيون عنهم منذ الحروب الصليبية، والتي لم تخف حدتها إلا في نصف القرن الأخير حين لاحظ الغربيون أن المسلمين يقرؤون ما يكتبون. وكان يزيد في حدة هذه العداوة صيحات دول البلقان التي تستغيث بالدول الأوروبية وتطلب منهم باسم المسيحية أن ينقذوها من حكم المسلمين. كان هذا التاريخ الغابر والحاضر الراهن بكل ما يحفل به من صور العداء يزيد في إحساس المستعمر الأوروبي بالغربة والخطر، فكان التغريب والتبشير فرع منه هو الحل الذي اهتدى إليه ونشطت أجهزتهم في تنفيذه، وبرامج التغريب تحاول أن تخدم هدفا مزدوجا، فهي تحرس
التغريب معناها التخريب، معناها المسخ، معناها التغيير، خلاص هذا يفقد المسلم يعني هويته الحقيقية ويصير معهم يعني مسلم فقط اسم، أما فكر أما أخلاق أما سلوك أما يعني معناه أنه يترسم خطى هؤلاء المتسلطين المحتلين. نعم
أحسن الله إليك. قال وبرامج التغريب تحاول أن تخدم هدفا مزدوجا، فهي تحرس مصالح الاستعمار بتقريب الهوة التي تفصل بينه وبين المسلمين نتيجة لاختلاف القيم ونتيجة للمرارة التي يحسها المسلم إزاء المحتلين لبلاده ممن يفرض عليه دينه جهادهم، وهي في الوقت نفسه تضعف الرابطة الدينية التي تجمع المسلمين وتفرق جماعتهم التي كانت تلتقي على وحدة القيم الفكرية والثقافية، أو بتعبير أشمل وحدة القيم الحضارية، فيستطيع الاستعمار أن ينفرد بكل بلد على حدة وأن يتفرغ لمواجهة ما عساه ينشأ من ثورات وظهره آمن من ثورات المناطق الإسلامية الأخرى في مستعمراته التي قد تهب لمساندتها. وقد لاحظ كرومر وجود هذا الخلاف الشديد بين المسلمين وبين المستعمر الغربي في العقائد وفي القيم وفي التقاليد والعادات وفي اللغة وفي الفن وفي الموسيقى، وذلك في فصل طويل عقده في كتابه الذي ألفه عقب مغادرته لمصر بعد أن وضع أساس السياسة الإنجليزية وأشرف على تنفيذها مدة تقرب من ربع قرن. لاحظ كرومر في هذا الفصل أن هذه الخلافات هي السبب في انعدام الثقة أو في انعدام ثقة المسلم بالمستعمر الأوروبي وسوء ظنه به، وهي السبب في وجود هوة واسعة تفصل بينهما وتجعل مهمة المستعمر محفوفة بالمتاعب، ودعا من أجل ذلك إلى العمل بمختلف الوسائل على بناء قنطرة فوق هذه الهوة. وقد اتخذت هذه الوسائل طريقين.
إلى هنا يا أخي
أحسن الله إليكم.